تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. معارج النور يأتيكم في 6:32. الواحة الأدبية، تستمعون إلى هذا البرنامج عند 6:51. يليه صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال، مستمعين الكرام، تستمعون إلى هذا البرنامج في 7:11 وعلى مدى نصف ساعة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام البنوك إن شاء الله. عنوان هذه الحلقة الإيداع، وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، كما ذكرنا، عنوان الحلقة الإيداع في البنوك. هناك كثير من الإخوة والأخوات يطلبون التوضيح والإيضاح في هذا الموضوع المهم جدا، محل ابتلاء كثير من الناس. أول سؤال نتطرق إليه هو: هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها؟ كما نرجو من سماحتكم شرح أقسام البنوك، البنوك التي يمولها المسلمون أو الكفار وغيرها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. البنوك تنقسم إلى 3 أقسام. هناك بنوك حكومية، والمراد في البنوك الحكومية هي الممول لها ورأس المال من الدولة، من الحكومة، ولذلك يسمى هذا بنك حكومي. وأيضا هناك من البنوك بنوك أهلية، أي الممول لهذه البنوك ليس الحكومة، وإنما إما شريحة من الناس وإما شخص واحد، هو الذي يمول هذا البنك ويعطي له رأس المال، فيسمى بنك أهلي. وعندنا بنوك مشتركة، أي هذا البنك مشترك بين الدولة وبين الأشخاص العاديين، يعني برأس ماله رأس المال مشترك بين الدولة وبين هذه الشريحة من الناس أو بين شخص، فهذا يسمى بنك مشترك. طبعا هذا التقسيم الثلاثي ضروري جدا، لأن هناك بعض الأحكام تتعلق في هذه التقسيمات، تتفرع ضمن تفرع هذه الفروع. طيب، فإذا عرفنا هذه البنوك على ثلاثة أقسام، الآن نأتي إلى مسألتكم، وهي هل يجوز الإيداع في البنوك الكافرة، أي أن الممول لها إما مشترك وإما أهلي وإما حكومي. كل هؤلاء على الأقسام الثلاثة، هذه البنوك رأس مال هذه البنوك والممول لها هم الكفار. إذن أنا كمسلم هل يجوز لي أن أودع أموالي في هذه البنوك أم لا؟ هذا جانب. الشيء الثاني، هل يجوز لي أن أودع هذه البنوك مع أخذ الفائدة واشتراط أخذ الفائدة؟ مثلا هذا البنك سواء كان أهلي أو كان حكومي أو كان مشترك، هذا البنك لكن من بنوك الكفار. أنا أرجو أن نلتفت إلى هذه المسألة، عندما نقول هذا البنك هو من بنوك الكفار ليس أنه موجود في دولة كافرة، لا، وإنما الممول له والمشرف عليه والمؤسس له كافر.
يعني ممكن أن يكون بنك في دولة كافرة لكن يمولها مسلمون.
مسلم، فهذا لا يعد أنه بنك من بنك الكفار، وإنما يعد هذا من بنك المسلمين. والعكس أيضا، ربما في الدولة الإسلامية هناك بنك ولكن هو من بنوك الكفار، أي هذا البنك يموله كافر. رأس المال من الكفار، سواء من الدولة الكافرة أو من أشخاص هم من غير المسلمين. هذه، فهل يجوز أن أودع أموالي وأشترط على هؤلاء أخذ الفائدة أم لا؟ الجواب على ذلك كما ذهب إلى هذا الجواب السيد السيستاني على الله مقامه الشريف والسيد الخامنئي على الله مقامه الشريف، قالوا نعم يجوز، ويجوز لك أن تشترط وتأخذ الفائدة حتى بالشرط. لماذا؟ يقول لأن مع الكافر يأتي دور الاستنقاذ، تشترط عليه وتأخذ الفائدة، لا يكون ربا، وإنما بهذه النية أنه أنت تستنقذ حقك، تأخذ حقك، فإذا يجوز الإيداع مع شرط الفائدة في مع البنوك الكافرة، إلا أن هناك قيد أشار له سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي، قال بشرط إذا أحرزت أن هذه الأموال التي ستضعها في البنك الكافر، إذا حصل لك إحراز وعلم أن هذه الأموال تذهب إما في محاربة المسلمين وإما أن تصرف في الفحشاء وفي الأمور الأخرى، هنا لا يجوز. أما لا، أنت لم تحرز ذلك، فيجوز لك ويجوز لك أن تشترط وتأخذ الفائدة.
أحسنتم. إذن هذا الموضوع بالنسبة لبنوك الكفار، يجوز الاشتراط وأخذ الفائدة وقبلها الإيداع أساسا في بنوك الكفار. أحسنتم، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. سيدنا فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم في الكلام عن أحكام البنوك وموضوع الإيداع. Thank you. نرحب بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع الإيداع في بنوك الكفار، البنوك التي يمولها الكفار، وذكرتم أنه يجوز الإيداع وأخذ الفائدة وأيضا اشتراط الفائدة كما تكلمنا بالتفاصيل. السؤال الثاني، هل يجوز إيداع الأموال في بنوك المسلمين وأخذ الفائدة أم لا؟
أحسنت. تقدم وقلنا أن جواز إيداع الأموال في بنوك الكافرين واشتراط أخذ الفائدة، هذا الحكم في الواقع في البنوك الإسلامية، سواء كانت هذه البنوك أهلية أو كانت هذه البنوك حكومية أو كانت مشتركة، هذا لا يجوز أن يودع أمواله ويشترط عليها الفائدة. هذه مسألة مهمة. كيف؟ يعني يأتي إلى البنك ويقول أنا أضع أموالي، أودع أموالي في هذا البنك ولكن بشرط، أي ينيط هذا الإيداع بأخذ الفائدة، أن تعطوني فائدة شهرية أسبوعية سنوية، يعني يشترط عليهم أخذ الفائدة، يقول هذا ربا. نعم. العلماء يقولون هذا هو نوع من الربا. إذن ربما تقول مولانا الآن سائد في أوساطنا الإسلامية أن يضعون أموالهم ويأخذون على ذلك نسبة معينة، لا سيما مثلا في البنوك في الجمهورية الإسلامية، يأتون يضعون أموالهم، يودعون أموالهم ويعطون نسبة شهرية. نعم. على ذلك، مع أنه يعرف لا يشترط، مسألة مهمة لابد أن تتضح، هذا عندما يذهب كما يذهب إلى ذلك السيد السيستاني حفظه الله، يقول إذا يذهب إلى البنك وهو يعلم أنهم يعطون فائدة ويذهب لأجل
أخذ الفائدة
ويضع أمواله، يقول لا إشكال في ذلك، يجوز. لماذا؟ يقول لأن لم يشترط عليهم.
نعم.
لم ينيط ويجعل هذا القرض بشرط ماذا؟ إعطاء الفائدة، فيجوز له أن يودع أمواله ويأخذ هذا. نعم، إذا ذهب واشترط عليهم وأناط الشرط، قال أنا أودع أموالي بهذا الشرط وهو أن تعطوني نسبة معينة، أن تعطوني فائدة، فهنا ماذا يلزم منه؟ يلزم منه الربا. أما إذا لا، هو لم يشترط ولا يحتاج، كما ذهب إلى ذلك السيد السيستاني، ولا يحتاج مثلا أن يقول لهم أو ينوي في داخله إذا لم يعطوني نسبة أنا ما راح أطالب على ذلك، لا، يقول هذا لا يحتاج. المهم أنت لا تنيط هذا القرض بشرط عندهم بأخذ الفائدة. أما هذه المعاملة وهذه الأمور والتوقيعات لا تؤثر، المهم أنت لا تذهب وتقول أعطيكم الأموال بهذا الشرط. إلا أنه هناك ملاحظة، السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه يقول إذا يعرف أن هؤلاء يعطون الفائدة ويذهب لأجل ذلك فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هو وضع أمواله، أودع أمواله لأجل أخذ الفائدة، فهذا لا يجوز، هذا يدخل في عنوان الربا. إذن ماذا؟ الآن هذا السائد يقول نعم، إذا كان في الدولة الإسلامية وهذه القوانين المشرعة من قبل مجتهدين، من قبل مراجع، فهناك راجعة إلى أن المسألة لم تكن هي من مصادق الربا، من عناوين الربا، وإنما هي تدخل في عناوين أخرى شرعية، هسه أما المضاربة أو غير ذلك. ولذلك البنوك في الدولة الإسلامية هذه مسألتها محلولة من الناحية الشرعية، فما يحصل فيها هو مسألته قد حلت شرعا، ليس من باب أنه لم يشترط، لا، وإنما هو عندما يدع هذه الأموال وهم يعطون نسبة فائدة، فالقضية محلولة من خلال القانون، لأن القانون يتبع الضوابط الإسلامية، وهم وضعوا هذه الفقرات وهذا العمل ضمن الضوابط الإسلامية.
نعم، أحسنتم أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد على هذه المعلومات المفيدة والقيمة، جزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصحة والسلامة، ونستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلى هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وفي البداية نرحب بحضراتكم. غزة وإعادة صياغة المعادلة محورنا في هذا البرنامج. ماذا في موقع غزة اليوم رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ وإلى ماذا تشير خروقات الاحتلال على جبهة جنوب لبنان؟ وماذا عن موقف اليمن اليوم في ظل العدوان الثلاثي؟ تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. نبدأ من غزة أيها الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 63 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 46,537 شهيدة وإصابة 109,571 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
يوم حافل بالاعتداءات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كانت أبرز الاعتداءات جرت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. قصف مستمر على مخيم النصيرات على أكثر من مكان، قبة مسجد التابعين، منزل في المخيم الجديد استشهد فيه مواطن وأصيب ثلاثة، ثم استشهد صحفي أو مصور صحفي فلسطيني الزميل سعد نبهان برصاص قناص إسرائيلي عندما كان يغطي الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات الذي فجر جيش الاحتلال عدة مباني في شماله. أيضا مخيم البريج وسط قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي أو لمنزل في مخيم البريج، 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى ارتقوا في استهداف هذا المنزل. أيضا مدينة غزة كانت عرضة لسلسلة من عمليات القصف، خاصة حي الشجاعية شرق مدينة غزة 3 مرات في ساعات الصباح استشهد 4 مواطنين في قصفين منفصلين في شارع النزاز، ثم في ساعات المساء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا إضافيا فاستشهد 4 مواطنين فلسطينيين، فيما استشهد طفل فلسطيني بقصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا الحي الذي يتعرض لقصف دائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في حي الزيتون وحي تل الهوى وغيرها من أحياء مدينة غزة. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف في منطقة جباليا في مخيم جباليا وفي بلدة بيت حنون. أما هنا في خان يونس، عدا عن الغارة التي وقعت في ساعات الصباح والتي أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، قصف جيش الاحتلال خيمة نزوح، كان هناك عدد من المصابين واستشهد 3 مواطنين متأثرين بجراح أصيبوا فيها في أوقات سابقة في غارات إسرائيلية على مختلف مناطق خان يونس. مدينة رفح أيضا جنوب قطاع غزة لم تسلم من عمليات القصف التي شاركت فيها الزوارق الحربية الإسرائيلية، ودوي الانفجارات لم يتوقف ناجم عن قصف منازل في حي جنينة في مخيم الشبورة وأيضا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.
جزيل الشكر للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ونبقى أيضا في غزة حبة الكرام، حيث على صعيد عمليات المقاومة ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أقر بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة. وأكدت وسائل الإعلام أن الجنود قتلوا بعد وضع عبوة ناسفة على الدبابة، فيما جرح 3 آخرون. كذلك أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل 46 جنديا وضابطا في العملية التي يقوم بها الجيش شمالي القطاع في منطقة جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا التي بدأت قبل 3 أشهر. وأشار الإعلام إلى أن العملية بدأت منذ زمن طويل وكلفت ثمنا باهظا جدا. وكان جيش العدو يقر سابقا بمقتل جندي بنيران المقاومة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن إلى 828 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. والجندي القتيل هو الرقيب عيدو شامياتش، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء نحال. وفي السياق اعترف محلل الشؤون العسكرية في القناة 24 العبرية يوسي يهوشع أنه من الصعب جدا تفكيك الجناح العسكري لحماس. وكان يهوشع قد أقر سابقا بأن حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها وتجنيد مقاتلين جدد وتضاعف إطلاق النار، بينما الجيش لا يزال عالقا في وضع معقد يصعب الخروج منه وينتظر إبرام الصفقة. هذا وإلى الضفة الغربية أحبتنا في كل مكان. وثق مركز معلومات فلسطين معطى 24 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية. وتنوعت العمليات ما بين عملية طعن واشتباكات مسلحة وأطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة والتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة وخروج مظاهرات. وفي التفاصيل مستمعينا الكرام، وقعت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية، وكذلك خلال المواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. كما ألقيت عبوات ناسفة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامهما بلدة عزون شرق قلقيلية، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بدرس برام الله وقباطية ومثلث الشهداء ويعبد بجنين وكفر قدوم وعزون بقلقيلية وجبل صبيح ببلدة بيتا ويتمى جنوب نابلس ودير استيا بسلفيت والخضر وتجوع ببيت لحم. وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركبة لهم في بلدة حوارة، واستهدفوا مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة في دير استيا بسلفيت، وخرجت مظاهرة ضد الاستيطان في جبل صبيح. ورصد مركز معطى في تقرير سابق له الجمعة 131 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا بالضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة. وخلال الفترة الممتدة من 3 يناير كانون الثاني عام 2025 حتى 9 من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل 3 من المستوطنين وإصابة 10 آخرين. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. غزة وإعادة صياغة المعادلة محورنا في هذا البرنامج. من جنوب لبنان الذي يواجه غطرسة العدو الصهيوني، كان أول أيام العهد الجديد رد العدو على خطاب القسم بالدم، حيث أغارت الطائرات الصهيونية المسيرة على المنطقة الواقعة بين قريتي العباسية وطير دبة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 2 بجراح. وتقدم قوة مشاة ودبابات إلى بلدة الطيبة وتدمير منازل فيها وإحراق أخرى. وآخر نسخات إجرامهم بعد محاولة سرقة التاريخ في شمع، سرقة أشجاره المعمرة من زيتون عيترون والقرى المحيطة، لكن شجرنا الطيب لن تقدر عليه النوايا الصهيونية الخبيثة، وزيته سيضيء نورا على طريق الفرج القريب. وإن كان الأمريكي يريد حقيقة العمل بالطرق الدبلوماسية كما أشيع عن بيته الأبيض لتمديد اتفاق وقف اطلاق النار فوق 60 يوما، ما سيحرق ما تبقى من ادعاءات بصدق رعاية واشنطن لاتفاق وقف اطلاق النار. وبالنار الصهيونية الأمريكية البريطانية كان العدوان على اليمن الصامت إلى جانب الحق الفلسطيني ومعاناة أهله، ونار العدوان تلك لن يطفئها إلا نار الرد القادم لا محالة، ولا تغيير بالمسار كما يؤكد اليمنيون. وعن غزة ارتفعت أصوات المحللين والقادة العسكريين الصهاينة من مغبة مواصلة الغوص في رمال غزة، منوهين إلى أن قوى المقاومة استعادت عافيتها تماماً وأصبح الجيش غريق أوهام الانتصار الذي يلوح به نتانياهو. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
إنها مقاومة غزة التي تحولت إلى نمر جريح تقاتل بأظافرها وبكل ما تمتلك من إمكانيات، ولم يعد هناك ما تخسره أمام التوحش الصهيوني الذي دمر الحجر ولم يراعي في البشر أي قيم. هذا في وقت تحذر أوساط صهيونية من وقف الحرب، لأنها ستكون بمثابة هزيمة كبرى لإسرائيل وانتصارا ساحقا للمقاومة التي أثبتت أنها لم تنكسر على الرغم من كل ما استخدمته إسرائيل من إجرام بفعل الدعم الأمريكي والغربي.
هناك من يعتقد أنه مع تبدل الرئيس في الولايات المتحدة فإن حماس ستنكفئ وتغادر الديار، وأنا من الذين يعتقدون أنه لا يمكن وقف الحرب، لأن وقف الحرب الآن هي هزيمة لإسرائيل، وسنرى الفلسطينيين يقفون فوق الأنقاض ويرفعون إشارة النصر ويقولون أنهم انتصروا على إسرائيل، وهناك نواة قاسية جدا في غزة تقوم بالقتال وأنا أعترف لهم بذلك، وهم يحاربون بشكل لم نعرفه في حروب سابقة، وهم مثل النمر الجريح الذي إذا حشر في غرفة تبرز كل مخالبه.
المقاومة في غزة والتي أول من أذهلت العدو بفعل إرادة الاستمرار والفعالية وتعاظم قوتها بعد أن استخدمت صواريخ الطائرات الضخمة التي لم تنفجر وحولتها إلى عبوات شديدة الانفجار أو استخدمتها في صناعة الأسلحة ضد الدروع، أدت إلى تدمير دبابات الميركافا وشظتها إلى قطع من الخردة وقتلت من فيها.
كانت عبوة تحتية كبيرة جدا تحوي الكثير من الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، أدت لتدمير الدبابة وأخرجتها كليا عن الخدمة. والنقطة المهمة هي من الذي وفر هذه المواد المتفجرة لحماس؟ إنه سلاح الجو الإسرائيلي الذي لم تنفجر من قنابله 10%، وحماس تمكنت من الوصول إلى قنابل زينتها 1000 كيلوغرام، وقامت بتفكيكها وتركيب عبوات ناسفة منها وإنتاج قذائف RPG، وهم يعرفون كيف يستخدمونها، ومع الأسف مع ثمن مؤلم جدا.
لا يزال الجيش الإسرائيلي يحاول أن يفهم ما الذي أدى إلى الانفجار العنيف والذي كان استثنائيا جدا. هذا الأمر أدى إلى انفصال برج الدبابات عن هيكلها، وعلى ما يبدو أنها مواد متفجرة تقنية ويستخدمها الجيش الإسرائيلي، ونقلت إلى حماس واستخدمت كعبوة ناسفة، وهذا الحدث كان حدثا قاسيا جدا.
وشددت الأوساط الصهيونية على أن الجيش يعكف الآن بعد هذه الحوادث القاتلة للجنود والآليات على البحث عن أماكن قنابل الطائرات التي لم تنفجر أو قذائف المدفعية ومحاولة الوصول إليها قبل أن تصل إليها أيدي المقاومة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسام إسماعيل. تحية طيبة لك أستاذ وسام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم في هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا. حقيقة فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة حول مسودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 64 بعد 400، وهو حاصد المزيد من المدنيين والأبرياء. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه على القطاع؟
يعني يفترض أن نقول أن العدوان على القطاع لم يعد بالإمكان ترجمته على أنه رد على طوفان الأقصى وعلى خطر داهم يعني يحاصر الكيان الإسرائيلي أو من غزة، وإنما يفترض أن نقول أنها حرب إبادة جماعية. جريمة إبادة جماعية يريد الكيان الإسرائيلي أو ينفذها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وهو يستهدف شطب قطاع غزة من خارطة السياسية الفلسطينية. ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن أجواء إيجابية بالنسبة لعملية تفاوضية هي يعني مرات كثيرة كان الكيان الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس يتحدثون بإيجابية ثم ينقلب الكيان الإسرائيلي على هذه الإيجابية. اليوم الذي يحدث لا يبتعد كثيرا عن الواقع السابق، على الرغم من أنه فرص الوصول إلى اتفاق كما يظهر في الإعلام هي فرص عالية، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي ضمانات بأن الكيان الإسرائيلي سيوقف الحرب بعد المراحل التي يعني بعد مراحل عمليات التبادل. لذلك يفترض أن نفصل بين المفاوضات حول عمليات التبادل والعدوان على غزة، وأنا أريد أن أشير إلى نقطة. الكيان الإسرائيلي يعني بيئة الكيان الإسرائيلي بأكثر من 80% أو يعني بحسب الاستطلاعات هي مع عملية تبادل وليست مع وقف الحرب. الذي هم الكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة هو إطلاق سراح الأسرى. أما بالنسبة للمشروع، المشروع الاستراتيجي في غزة، فهذا مشروع يوافق عليه كل الفلسطيني أي كل الإسرائيليين عفوا، وهو يعني لا يتعلق فقط بقطاع غزة إنما يتعلق بجنوب لبنان، يتعلق بسوريا، يتعلق بالضفة، يتعلق بكل ما هو على علاقة به أو بكل ما يساعد الكيان الإسرائيلي في أن يوسع من جغرافيته. وبالتالي يفترض أن في هذه اللحظة أن نقول أن الحرب على قطاع غزة أو ما يحدث اليوم لا علاقة له أبدا، لا بالأسرى ولا بإطلاق الصواريخ ولا حتى بفكرة أن الشعب الفلسطيني مصر على احتضان المقاومة أم لا، إنما يتعلق بضم أراضي.
نعم. طيب بالرغم من مواصلة العدوان، يعني نوه الإعلام العبري عن تعافي قوى المقاومة في غزة مما يجعل الجيش يغوص أكثر في وحول غزة، خاصة مع غيار استراتيجية على المستوى السياسي لهذه الحرب. كيف تعلقون أستاذ وسام؟
أولا يعني يجب أن نشير إلى أن المقاومة في مواجهة الكيان الإسرائيلي في غزة لم تتوقف، وأنها بقيت مستمرة طوال الفترة السابقة منذ لحظة طوفان الأقصى، حتى في اللحظات التي كان الكيان الإسرائيلي يعلن أنه استطاع أن يزيل بالمبدأ تهديد حركة المقاومة الإسلامية في بعض المناطق كما في شمال قطاع غزة، كانت المقاومة مستمرة. ثم يأتي بعد فترة ليعترف بأنه يعني عندما يعود إلى المناطق التي كان قد دخل إليها سابقا فإنه كان يتعرض لهجمات المقاومة من نفس الأماكن التي كان قد دخل إليها. إذن أنا أعتقد أن الموضوع موضوع المقاومة وهذا أمر طبيعي، هو حق إنساني طبيعي، وأن يعني هذه المقاومة قادرة على أن تتكيف مع الظروف وقادرة على أن تتكيف مع التهديدات التي تحاصرها. وبالتالي من الطبيعي بعد 466 يوم أو 468 يوم أن تنجح المقاومة في أن توجد الآليات التي يمكن من خلالها أن تنتج أسلحة أو أن تنتج عمل مقاوم. هذا أمر طبيعي، هذا يتوافق مع طبيعة الشعب الفلسطيني، مع الوعي الجماعي الفلسطيني، مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، مع الحق بالبقاء، الحق بالعيش، الحق بالدفاع عن الأرض. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه هذا الأمر هو مفاجئ بالنسبة للشعب الفلسطيني، هو أمر طبيعي. إنما المفاجئ هو أن يعتقد الكيان الإسرائيلي أن بإمكانه أن يشطب المقاومة من الوعي الجماعي الفلسطيني، وبإمكانه أن يشطب حركة مقاومة كما حركة المقاومة الإسلامية حماس من المجتمع الفلسطيني.
نعم. ودعني أنتقل إلى جبهة لبنان أستاذ وسام. العدو ما زال يواصل خروقاته لقرار وقف إطلاق النار، ما المتوقع على صعيد جبهة جنوب لبنان في ظل الخروقات التي يواصلها الاحتلال؟
نعم، أنا أريد أن أشير إلى أن الاتفاق الذي أوقف إطلاق النار في لبنان هو حول آليات تنفيذية 1701، ولذلك الأمر يتعلق بال 1701، وال 1701 هو يعني يحفظ حق الدفاع المشروع عن النفس من قبل لبنان كما من قبل الكيان الإسرائيلي كما يدعي. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة. اليوم الذي يحدث أن الدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية هي على المحك، وأن الشرعية الدولية هي على المحك لأنها هي الضامنة لهذا الاتفاق. حتى اللحظة المقاومة ملتزمة مع يعني إصرارها وتأكيدها أكثر من مرة بأنها هي التي تختار الوقت المناسب وكيفية الرد على أي اعتداء على لبنان. لذلك يجب أن نقول أن الأمر اليوم لا يتعلق بالمقاومة بقدر ما هو يتعلق بالدولة اللبنانية وبالمجتمع الدولي. هلا البارحة هوكشتاين أعلن يعني أخبر اللبنانية صراحة بأنه يعني هناك جدول زمني سيلتزم به الكيان الإسرائيلي وسيخرج من لبنان في يوم 26 كانون، بمعنى أنه عند انتهاء مهلة الشهرين سيكون الكيان الإسرائيلي بجيشه وميليشياته وعصاباته خارج الأراضي اللبنانية. ولكن إذا حصل عكس ذلك فإن حق المقاومة حق مشروع. وبالتالي ستكون الخيارات مفتوحة، يعني سيكون القرار مفتوح أمام عدة خيارات بالنسبة للمقاومة. لا أقول أنه في اليوم 61 قد نشهد عمليات، ولكن لا أقول أنه لن نشهد عمليات إذا بقي الكيان الإسرائيلي. المهم في هذه المرحلة أن المقاومة طوال العدوان على لبنان استطاعت أن تفرض نفسها لم تنكسر، لم تنهزم، استطاعت أن تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه. هو يعلم ما تملكه من قدرات، وهو يعلم أنها تملك الجرأة لاتخاذ القرار، وأن أحدا لن يمنع الشعب اللبناني والمقاومة في لبنان من أن تحرر أرضها. لذلك إذا يعني وصلنا إلى اليوم 61 وكان الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا في لبنان، فإن يعني الحق بالمقاومة سيكون مشروعا، وأنا أعتقد أن الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني سينفذ أو سيعمل وفق حقه في المقاومة.
نعم. على مستوى اليمن أستاذ وسام وجبهة الإسناد، عدوان ثلاثي على اليمن، هذا يضاف إلى سلسلة اعتداءات كان قد شهدها اليمن سابقا. بالرغم من ذلك القيادة اليمنية تؤكد على استمرارية قرارها في إسناد غزة والمقاومة الفلسطينية. كيف يمكن تناول الموقف اليمني في معادلة الصراع؟
طبعا اليمن يعني اليمن هو يعني مفاجأة الموسم إذا صح التعبير، مفاجأة محور المقاومة بعيد عن جبهة غزة بحدود 2000 كيلومتر، لا يوجد تواصل جغرافي، واستطاع أن يفرض نفسه في المعادلة بما يعني بما لا يتوافق مع كل النظريات العسكرية والجيوستراتيجية العالمية. يعني قوة مثل اليمن أن تكون قادرة على إغلاق بحر ومنفذ عالمي كالبحر الأحمر، يعني هذا أمر مهم جدا. هلا بالنسبة للاعتداء على اليمن، أنا سأشير إلى نقطة، اليوم الاعتداء على اليمن لا يمكن أن يصنف فقط على أنه في إطار ردع اليمن عن إسناد قطاع غزة، إنما أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لن يقبلوا أو هم لا يقبلون بأن يكون هناك قوة كما القوة اليمنية والإصرار اليمني يعني أن تكون قادرة على أن تلعب خارج إطار الأطر التي يحددها الأمريكي. وبالتالي العدوان هو من أجل بسط الهيمنة على اليمن، وبالتالي ما يقوم به اليمن اليوم إصراره على المقاومة، إصراره على الإسناد، إنما هو رسائل بأن اليمن لن يخضع للإملاءات الأمريكية، لن يخضع للمشروع الإسرائيلي، سيكون يملك القدرات ويملك المقاومات ويملك العدة اللازمة إذا فينا نقول لمقاومة المشروع الأمريكي. وهو بالأساس يعتبر أن الكيان الإسرائيلي كما نحن يعني هو ربيبة العدو الأمريكي، ويضع الولايات المتحدة الأمريكية كأول أعداء كأول أعداء في لائحة أعدائه. وبالتالي يجب أن نقول أن اليمن سيبقى في هذه المرحلة مصرا على أن لا يسقط، وسيبقى مصرا على أن يقاوم، وهو يملك الإمكانات والمقدرات التي فاجأت وتفاجئ العالم كل يوم.
نعم. في سؤالي الأخير أستاذ وسام، يعني في ظل هذه التطورات، غزة، الضفة، لبنان، اليمن، كيف يمكن تناول هذه التطورات والتحديات وانعكاساتها على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني؟
أولا يعني يجب أن نشير بأنه في هذه المرحلة هذه القوى، قوى المقاومة، جبهة المقاومة، استطاعت أن تفرض نفسها عدو للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. وأنا برأيي يعني على الرغم من كل الضجيج الذي نشهده والضوضاء التي تقوم بها الآلة الحربية العسكرية الإسرائيلية، فإن الكيان الإسرائيلي ما زال يشعر بخطر وجوده، وإلا كيف يمكن أن يفسر ما قام به في سوريا على سبيل المثال بعد سقوط نظام الرئيس الأسد الذي كان مقاوما، نظاما مقاوما ضمن إطار جبهة المحور؟ كيف يمكن أن يفسر عدم عودة الذين هربوا من شمال فلسطين حتى بعد وقف إطلاق النار؟ كيف يمكن أن يفسر هذا الخوف من اليمن؟ أو على سبيل المثال كيف يمكن أن يفسر الضغط على العراق؟ إذن أنا أستطيع أن أقول أنه يعني أن تتلقى ضربة في مكان ما كمحور، هذا يعني أنك انهزمت ولا يعني أنك انتهيت، إنما يعني بطبيعة الحال يعني هذا الأمر أنك بحاجة لإعادة ترتيب أولوياتك وإعادة رسم استراتيجيات المقاومة. يعني أمور مختلفة، في السابق كنا في سوريا نقاوم الأدوات أي الإرهاب، أما اليوم فبتنا نقاوم يعني العدو الأساسي. وبالتالي يفترض في هذه المرحلة أن يعني يستكمل محور المقاومة مشروع النهوض، وهو كان في طور نهوضي. يعني يمكن أن نقول، لا يمكن أن نقول أن المحور ومحور قوي وانتهى من الإعداد إذا صح التعبير في المرحلة السابقة، إنما كان في طور النمو، وبالتالي يفترض أن يكون هناك استراتيجيات قادرة على إدارة العمل المقاوم في المستقبل بما يتوافق مع التهديدات يعني وما نواجهه. وبالتالي يجب أن نقول أن هذه الجبهات هي جبهات مقاومة، جبهات قادرة، ومن يستطيع أن يقف في وجه المشروع الإسرائيلي الأمريكي في هذه المرحلة فهو حتما قوي ولا يمكن كسره.
نعم. تحية طيبة للأستاذ وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، حياكم الله. في ملف المفاوضات الجارية في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حركة حماس تجدد التأكيد على أن أي اتفاق في غزة يجب أن يتضمن وقفا للعدوان وانسحاب العدو بالكامل من القطاع. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
اجتماعات متواصلة في العاصمة القطرية الدوحة، والهدف منها واضح، وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي هذا السياق قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن أي اتفاق في غزة يجب أن يتضمن وقفا للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع. وأشار حمدان إلى أنه على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم التوافق عليه في المفاوضات، وشدد القيادي في حركة حماس على أن المقاومة أسقطت مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال بالكامل. وأكد حمدان مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ولفت القيادي في حركة حماس إلى أنه بلغ عدد الشهداء من الأطفال والنساء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 40,000.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى اليمن أحبتنا في كل مكان، مسيرات أو مسيرات مليونية في صنعاء والمحافظات تحت شعار جهاد في سبيل الله ونصرة لغزة، سنواجه كل الطواغيت. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
جهادا في سبيل الله ونصرة لغزة، سنواجه كل الطواغيت، هو عنوان مليونية الشعب اليمني الذي يخرج للأسبوع 66 على التوالي بأكثر من 750 ساحة في المحافظات الحرة، في مقدمتها ميدان 70 بالعاصمة صنعاء الذي تعرض محيطه لغارات من طيران تحالف العدوان الصهي وأمريكي البريطاني بالتزامن مع توافد الجماهير إليه.
هذا الضرب لا يخيفنا ولا يفزعنا، بل هو من جبنكم وخوفكم وذلكم من هذا الشعب وشجاعته وشدة بأسه.
الرد اليمني على غارات تحالف العدوان التي استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وعمران لم يتأخر، حيث عقبها بيان للقوات المسلحة اليمنية أعلنه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع من قلب مليونية ميدان 70.
نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 48 ساعة الماضية عدة عمليات عسكرية، كان أبرزها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. نفذت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس عملية استهداف لعدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة، وقد تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح بفضل الله.
للشهر الرابع من ثاني أعوام العدوان على غزة، وفي ظل استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وإلى عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، يواصل الشعب اليمني خروجه الأسبوعي بهذه التظاهرات المليونية تلبية لنداءات قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أصبح موقف الشعب اليمني وقواته المسلحة مع غزة يمثل خيبة أمل كبيرة للأعداء الذين باتوا ينظرون إلى الساحة اليمنية كجبهة إسناد قوية يصعب كسرها أو اختراقها.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني من اليمن. إلى لبنان مستمعين الأكارم، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا زميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
أبدأ من الخرق الأبرز وهو ما حصل في بلدة طير ضبة أو المنطقة الواقعة ما بين بلدتي طير ضبة والعباسية، حيث أغارت الطائرات المسيرة المسلحة باتجاه سيارة وبكأب كان في المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بحسب بيان وزارة الصحة، وأيضا إصابة 4 أشخاص في المكان جراء هذا الاعتداء، والذي يعد الأبرز خلال هذا الأسبوع والعشرة أيام الماضية، بحيث كان العدو الصهيوني خلال الفترة الماضية أو خلال هذه الفترة الزمنية انحصرت اعتداءاته وخروقاته في المنطقة الحدودية والمناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. عاود العدو الصهيوني الخروقات باتجاه عمق الأراضي اللبنانية وتحديدا باتجاه المنطقة الساحلية في المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة صور، وعمد إلى استهداف كما ذكرنا سيارة وبكأب في المكان، وأدى إلى ارتقاء 5 شهداء جراء هذا الاعتداء. بالإضافة إلى ذلك كان العدو الصهيوني عمد إلى التوغل باتجاه بلدة الطيبة والاعتداء على عدد من المنازل في البلدة عبر إطلاق الرصاص أو إشعال النيران، بالتزامن مع تقدم عدد من الآليات رافقت القوة قوة المشاة التي دخلت إلى البلدة. وأيضا تمركز العدو الصهيوني لفترة من الوقت عند بلدة الطيبة قبل أن يعاود وأن ينسحب من المنطقة باتجاه المنطقة الحدودية والقرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. أيضا على صعيد الخروقات المسجلة كان اعتدى العدو الصهيوني بعدد من القذائف المدفعية باتجاه بلدة عيتا الشعب التي أيضا تعرضت لتفجير من قبل العدو الصهيوني، فضلا عن انفجار باتجاه القرى القطاع الغربي بالتحديد في محيط بلدة عيتا الشعب عند ساعات المساء أول ساعات المساء. أيضا العدو الصهيوني عمد إلى تنفيذ عملية تفجير داخل بلدة يارون في إطار الاعتداءات المتكررة عند القرى الحدودية التي تشهد تفجيرات وتجريف للأراضي وللمنازل خلال فترة وقف أطلاق النار. نتحدث عن عدد كبير من الخروقات شهدتها القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، ومعظمها كانت عمليات تفجير، مع العلم أن ليلة يوم أمس كانت شهدت أيضا يعني سلسلة من التفجيرات العنيفة أكان في قرى القطاع الشرقي أو في قرى القطاع الغربي وتحديدا محيط بلدة عيتا الشعب، بحيث ترددت أصداء أكثر من 8 انفجارات إلى 10 انفجارات مساء يوم أمس في هذه القرى. أيضا على صعيد المنطقة الحدودية يواصل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الحدودية لناحية قرى القطاع الغربي. تقدمت قوات الجيش اللبناني باتجاه مثلث بلدة القوزح عيتا الشعب رامية، وكان يعني تعذر دخول الجيش اللبناني وتثبيت نقاطه في تلك المنطقة جراء السواتر الترابية الموجودة في المنطقة وعلى الطرقات، ما استدعى تأجيل تثبيت الجيش اللبناني لنقطة عسكرية في تلك المنطقة حتى يوم غد انتظار وصول جرافات وإعادة فتح الطريق في تلك المنطقة. أيضا الجيش اللبناني كان دخل باتجاه مدخل بلدة عيترون لجهة مدينة بنت جبيل، وعمد إلى فتح الطريق التي كان قطعها العدو الصهيوني قبل حوالي الشهر من الآن عند بوابة البلدة بساتر ترابي. عمل الجيش اللبناني اليوم إلى فتح هذه الطريق بشكل نهائي باتجاه البلدة دون الانتشار داخل البلدة كما أشيع في ساعات النهار، وذلك يعني أن البلدة زالت يعني يحظر على أهلها الدخول إليها بفعل المخلفات الحربية الموجودة أو بفعل الاعتداءات الصهيونية التي تحصل بين الحين والآخر باتجاه الأطراف الجنوبية والأطراف الجنوبية الشرقية للبلدة، خاصة أن العدو الصهيوني خلال الأيام الماضية كرر من اعتداءاته باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل وباتجاه أطراف بلدة عيترون، خاصة أن المنطقة التي تقدم إليها يوم أمس الجيش الصهيوني لبعض الوقت عند أطراف بلدة مارون رأس بنت جبيل تشرف بشكل كامل على بلدة عيترون، وكان من خلالها يطلق العدو الصهيوني النيران باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل وباتجاه أطراف بلدة عيترون. هذا يعني أن بلدة عيترون لا زالت يعني يحظر على أهلها الدخول إليها بفعل هذه الاعتداءات والمخلفات الحربية الموجودة فيها، مع العلم أن هناك نقطة ثابتة للجيش اللبناني في بلدة عيترون عند الأطراف الشرقية للبلدة وتحديدا في المنطقة الواقعة مقابل بلدة تبليده. هناك ثكنة للجيش اللبناني يتواجد بها عناصر الجيش اللبناني، ولكن لا يوجد انتشار فعلي للجيش اللبناني حتى الساعة في بلدة عيترون بشكل خاص أو في قرى القطاع الأوسط بشكل عام، بانتظار الانتهاء من الانتشار في قرى القطاع الغربي، ومن المرجح أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة.
جزيل الشكر والامتنان للزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا أحبتنا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
إنه نهار العز، رايات وقبضات ومراسم تكريم تليق بحماة الوطن، تليق بابن بلدة البازوري الجنوبية الكريمة بتضحيات أبنائها، وبشوق لا حدود له استقبل الجمع فارسا من فرسان الوطن السعيد خليل إبراهيم جفال شهيدا على طريق القدس. وفي بلدة برج شمالي كان الجمع المقدس على موعد مع تشييع الشهيدين السعيدين رضا سليم عواضة وحسن علي زين. بلدة مجدلزون شيعت بدورها ابنها السعيد زكريا يوسف سلمان شهيدا على طريق القدس ودفاعا عن لبنان وشعبه. مشهد الفخر والاعتزاز تجدد في بلدة دير قانون النهر، حيث شاركت الحشود المقاومة والملبية في تشييع الشهداء السعداء حسن عباس حريري ومجتبى حسين حريري وحسين علي عز الدين ومهدي عبد الأمير عز الدين وعبد الله وهيب زلزلي وعماد أحمد عز الدين وحسن هادي قاسم.
ونشكو جو السماء
وإلى تقرير آخر. إلى إيران مستمعين الأكارم، حيث جرى يوم الجمعة عرض عسكري في العاصمة طهران شارك فيه أكثر من 110 آلاف من عناصر قوات التابعة تحت شعار على طريق القدس. إلى الزميل ميسر بيومي والمزيد من التفاصيل في هذا السياق.
منذ ساعات الصباح الأولى وإلى ما بعد الظهيرة، بحر هادر من أبناء الشعب الإيراني بأسلحتهم وقبضاتهم جاب عدة كيلومترات في شارع الثورة في العاصمة طهران، مرورا بساحة ولي العصر قلب طهران، في عرض عسكري شارك فيه أكثر من 110 آلاف من قوات التعبئة تحت عنوان على طريق القدس، ضمن سلسلة مناورات اقتدار الرسول الأعظم 19.
يحمل الاستعراض رسالة مهمة لأعداء الثورة الإسلامية، وهي أن يدركوا هذا الغليان والحماس الشعبي في إيران، فمشاركة الشباب واليافعين في هذه المناورات تأتي لإظهار الجاهزية واستعراض قوة الباسيج في مختلف المجالات. سيسحق أعداء الثورة الإسلامية تحت أقدام هؤلاء المقاومين العاشقين والشجعان، وبالتأكيد سيشهد أعداؤنا وعودا صادقة وعظيمة من إيران الإسلامية ومن جبهة المقاومة.
رسالة هؤلاء الشباب الذين خرجوا اليوم إلى الساحة هي أنهم مستعدون لتطهير المنطقة من الكيان الصهيوني والقوات الأمريكية المعتدية. طريق سعادة المنطقة يكمن في هذا التطهير، ما لم تزال القواعد الأمريكية من هذه المنطقة وما لم يمحى الكيان الصهيوني لن ينعم شعوب هذه المنطقة بالهدوء، ولهذا السبب أطلق جنود الإسلام على عملياتهم اسم الوعد الصادق، لأن هذه الوعود لا يمكن أن تخلف وسوف تتحقق في وقتها المناسب بإذن الله.
أبناء الشعب الإيراني كما قادتهم، الكل يؤكد أن هذه المناورات تحمل بشائر الخير لأصدقاء الجمهورية الإسلامية وتبعث تحذيرات إلى أعدائها، لأنها ستكون صفعة في وجه كل من يريد سوءا بإيران أو المقاومة.
نحن رجالا ونساء حاضرون دائما في الساحة، ودائما ندعم النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، ونقف خلف قائدنا الإمام الخامنئي، ونقول لإخواننا في فلسطين ولبنان إننا دائما معكم، وسنقدم في سبيل مساعدتكم أرواحنا ومهجنا.
جئنا لنقول للعالم أننا ثابتون في دعم شعبنا وبلدنا، وسندافع عنهما حتى آخر قطرة من دمائنا.
على طريق القدس مسيرة ضمن سلسلة مناورات